شهد الله تعالى حبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرة من عباده وقريبه خير من بلغه الإسلام وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة فمنح الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من دين الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا الخامس إن شاء الله جل وعلا من سلسلة دروس في التاريخ. مضى الكلام عن دروس من الهجرة في ثلاثة دروس متتابعة، ثم كان حديثنا في الدرس السابق حول اليهود في بداية تاريخهم مع الدعوة الإسلامية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وإقامة دولة الإسلام الفتية. وكما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسسها على دعائم رئيسية منها صلة المسلم بربه ورمز لذلك ببناء المسجد وصلة المسلم بإخوانه المسلمين ورمز لذلك بالمؤاخاة وصلة المسلم بغير المسلمين ورمز لذلك بالمعاهدات. وكانت المعاهدات مع اليهود باعتبارهم جيران الأوس والخزرج في المدينة وقد صاروا من سكان البلد الأصليين. عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة منها التسامح والرحمة والعدل والعظمة على أن لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وأن يتعاون الكل في الحفاظ على النبي ونصرتها من كل مغير يغير عليها. ووقف المسلمون لأنهم تعلموا كيف يكون الوفاء بالعهود والمواثيق من كتاب الله عز وجل الذي هو هدى على الطريق والذي هو عهد وثيق وفيه ارشاد واضح بل هو الهدى المستقيم وهو الصراط الواضح القويم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقف المسلمون لكن اليهود كعادتهم المألوفة والتي من فكت عنهم ولنفكوا عنها لحظة من الدهر أو حينا من الزمان حتى وهم في إيمانهم مع عهودهم أو في عهودهم مع الله وفي عهودهم مع الأنبياء وفي عهودهم مع الناس في فترة كانوا يدينون فيها بدين الحق ويتبعون نبيا صادقا من أولي العزم من الرسل، لكنهم دوقوه
وحيروه وجعلوه يلقي الالواح ويأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقد كانت لهم مع سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تلك الوقفات الناكرة الغادرة، وقد أوضح القرآن تلك القضية في غير ما آل بأسلوب فيه الصراع لا يقبل الاستثناء ولا يقبل التجزئة. فقال عنه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هكذا أو كلما عاهدوا عهدا، إنها قضية مضطربة ثم لا استثناء فيها ولو في مرة واحدة. وهذا الذي نجده في قول الله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وكان المسلمون على وعي بذلك الدهر، لكنهم تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاق هذا الدين العظيم، فصبروا على اليهود حتى نقض الصفر. وكان ما كان من أمره مما ذكرناه في الدرس السابق حول غدره أو مع بداية الغدر واقتزام المسلح مع غدر بني قينقاع، ثم ما كان من أمره في عزمهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فكان سببا في غزوة بني النضير، ثم كانت الخيانة العظمى بكل المقاييس وبكل الملابسات، خيانة أرادت أن تستأصل كعبة المسلمين وأن تقضي على دعوة الإسلام، فلا يبقى أحد يسره ولا يجد أحد ملاذا أو مهربا. إن خيانة بني قريش باتفاقهم مع جموع الأحزاب والمشركين على أن يدخل المشركون والأحزاب من قبل حصون بني قريش خلف المسلمين ويأتوهم من ظهورهم ويأخذوهم على ذرة لتسيل المدينة أنهارا ويملأ الخندق الذي حفره المسلمون حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتلك الجثث الطاهرة وبهذه الأشلاء المؤمنة، أراد اليهود أن يفعلوا ذلك. وبلغت سيل الربا وبلغت القلوب الحناجر وتذكرت العناية الإلهية إذ اشتد الحرب وعظمت المحنة، فإذا بالفرج يأتي من الله وحده لا بجند من الأرض ولا بمدد يأتي من بشر، إذ تقطعت الأسباب وانتهت الأسباب فتدخل رب الأرباب الملك الوهاب وأرسل ريحا من عنده وأرسل ريحا كما أرسل جنودا لم يرها الناس وهزم الأحزاب وحده إذ كانت هذه الريح لها من القوة ما ليس لجموع من الجنود والعسكريين، ريح أطفأت فجورهم وأطفأت نيرانهم واقتلعت قيامهم وجعلتهم لا يثبتون ولا يقودون وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى أعلن أحد المشركين حقيقة فألما فرقت في قلبه لكنه كان يكتمها، قال: لقد غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد. وضبت الغزوة بأحداثها والتي لم نرد أن نسرع في تفصيلها، ولما راح المسلمون يهزمون وكان الوحي من السماء ونزل أمين السماء جبريل عليه السلام لأن الله يأمركم أن تتوجهوا إلى بني قريظة وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالية مدوية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وكان ما كان من أمرهم على النحو الذي ختمنا به محاضرتنا السابقة في أن حكم الله عز وجل اختلف في بني قريظة عن سابقيهم من بني قينقاع أو بني النضير ذلك أنهم لما فعلوا فعلتهم السمعاء وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم سيدهم سعد ما عرضه لكنهم أبوا كل ما عرضه ورفضوا كل ما اقترحه وكان حكم الله عز وجل قد سبق إلا أن الأرض لهم موالي في بني قريظة فأرادوا أن يرأس النبي صلى الله عليه وسلم في مواليه من بني قريظة فما كانت رأسته في موالي إخوانه من الخزرج في بني قينقاع من قبل ذلك أو بني النضير حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم فقالوا رضينا يا رسول الله فجعل الحكم لسعد بن معاذ والذي راح يحكم بعد كثرة من الرجاء من إخوانه رجاء أحدث ضجيجا لم يجعل سعدا ينفع ما فعله اليهود يهود بني قريظة فصرخ فيهم أما أنه قد آن لسعد أن لا يخاف في الله لومة لائم ثم حكم فيهم قائلا أرى أن يقتل رجاله وأن تسلى نسائهم وأن تؤخذ أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد وتم القصاص جزاء عادلا واقتيل الرجال الى الذبح والى القتل وان كان الامر يبدو في ظاهر الامر انه فيه شيء من القسوه تقتل رجال بني قريظة يقتلون هكذا قاصمه تخيل لو ان المؤامره الدنيئه التي ارادها القريظيون يهود بني قريظة نفذت فكيف كان حال ألوف من المسلمين وكيف كان مصير الدعوة الإسلامية وكيف كنت ترى بيوت المدينة وشوارعها ولذلك لو أن إنسانا ما أيا كان دينه أو مذهبه طلب منه أن يحكم في مثل هذه القضية تلك التي تمثلت فيها صيانة الأمة بكل فرائضها وطولها وأساليبها ما كان من الممكن أن يحكم بأقل من الحكم الذي حكم به سعد ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن أنه حكم الله من فوق سبع سماوات ربنا العدل الذي لا يظلم هكذا انتهى خبر اليهود الذين يجاورون الأوسيين والخزرجيين في المدينة لكن لليهود بقية باقية منهم من يسكن خيبر ومنهم من يجاورهم في سكر وسيناء هؤلاء اليهود بخلاف يهود أخرى كانوا موزعين في الجزيرة العربية، راقهم وهانهم ما وقع لإخوانه، وأرادوا أن يسأروا لإخوانه. ويهود خيبر تكون من اليهود الأصليين الذين يسكنون تلك البقعة، وهي منطقة على بعد 150 كيلو مترا من المدينة تقريبا، بخلاف الذين نزحوا إليهم من يهود بني قينقاع وبني النضير. فلما ترامت الأخبار إليهم فيما وقع لإخوانهم من يهود بني قريظة، وأن المسلمين قد أثروا نساءهم، فراحوا يقدمون الفداء لاسترداد النساء والذرائع. ثم هم في ذات الوقت راحوا يفكرون في جمع الأحزاب مرة أخرى بالاتفاق ذات قديمة مع قبيلة غطفان على أن يأخذوا بالثأر لإخوانهم، وأن يعيدوا محاولة الأحزاب التي تدخلت فيها الأقدار فجعلتها تنتهي بلا حرب. وبدأت المراسلات بين يهود خيبر وغطفان من اجل التجمع للاخذ بثأر اليهود والانتظار على المسلمين. في وقت خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد اداء العمره، فمنعه المشركون، وتم في ذلك الوقت صلح الحديبيه. وفي هذا الوقت بدا اليهود يفكرون في الاغاره على المدينه. ترامت الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد امن مسيرة الدعوة في المدينة وفي الجنوب حيث مكة بتمام الصلح الذي هو صلح الحديبية، وفي مصالحة كثير من القبائل، إلا أن المنطقة الشمالية التي يسكنها يهود خيبر لا تزال تمثل ثغرة واضحة بالنسبة للمسلمين، سيما وأن اليهود على مقربة من الروم، ومن السهل جدا أن يستعين الرومان باليهود في حرب ضد الإسلام والمسلمين، يعينونهم بمعرفة عورات المسلمين وأماكن الضغط في المدينة أو طريقة الدخول، فضلا عن أن يكونوا ظهيرا لهم أو جندا معهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بحمسته السياسية وسياسته الحربية أن يقسم تلك العروة التي بدأت بين غطفان ويهود خيبر، فأعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة، وما من جهاد إلا وله إعداد، ومن لم يتعلم هذا من دروس التاريخ القديمة فليتعلمه من التاريخ المعاصر، وكيف أن الأعداء يعدون للأمر عدته ويستعملون له أحداثا مطلقة من أجل الوصول إلى أغراضهم وتحقيق مآربهم. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة يرى أن يوهم يهود خيبر بأنه متوجه إلى قبيلة غطفة، في الوقت الذي تخيل الغطفانيون أن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر، في هذا الوقت يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه قبائل غطفان، فإذا بيهود خيبر يسكنون أو يسكتون ظنا منهم أن المعركة ستكون مع الغطفانيين. وبهذه العمدة السياسية أو الخدعة الحربية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، قطع النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الاتصال بين يهود خيبر والغطفانيين. فقبل أن يتوجه الغطفانيون إلى خيبر أو أن يلوذ يهود خيبر بالغطفانيين قطعت وسائل الاتصال، والكل راع يسكن في مقره حتى يرى ماذا يتم بعد. ونجحت الخطة بأن الغطفانيين لم يتوجهوا إلى يهود خيبر، وظل يهود خيبر في مأمن إلى أن فوجئوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل أرضهم وحل بديارهم. وبعد مضي 3 أيام من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان قد قطع هذه الأميال أو السلوات 150 كيلو تقريبا، ففضح يهود خيبر وإذا بهم قد حملوا مساعيهم ومكاسلهم وتوجهوا إلى حقولهم. وأرض خيبر أرض خصبة للزراعة، وكان اليهود يزرعون، فلما توجهوا إلى حقولهم إذا بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، فيعودون إلى حصونهم فزعين خافتين، يقولون محمد والخميس معه، أي محمد والجيش معه، محمد والجيش معه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفت في عضوهم أكثر، فقال الله أكبر هلكت خيبر، الله أكبر هلكت خيبر، إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. فملأ الرعب قلوبهم والفزع نفوسهم. وأذكر في هذا المجال للإنصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم وقبل أن يحاربهم أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون إنذارا. يوم قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فما تطلعت الى الامارة الا يومئذ. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن ابي طالب فقال: انفذ على رسله وادعهم فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر اللعن. فاذا استجابوا لذلك عصموا دماءهم واموالهم. ادعوهم الى لا اله الا الله، فانهم اجابوك الى ذلك عصموا منا دماءهم واموالهم الا بحقهم. ولكن اليهود هم اليهود، لم يستجيبوا لتلك الدعوه ولم يفلح في هذا لله. وغضبهم انهم جمعوا كلمتهم مع الغطرانيين يريدون ان يستغفروا شعبه المسلمين حتى فوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دورهم. وتابعهم المسلمون في حضورهم، واليهود يقاتلون من وراء الحصون. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. وهم في نفسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم جدر، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فكانوا يقاتلون في حصونهم او من وراء الحصون. وهكذا كانوا على مدى حروبهم المعروفة في التاريخ. يذكر التاريخ لنا أنه من كفر اليهود يوما ما في معركة مواجهة، إنما دائما أبدا يحرصون على القتال من وراء الحصون، والتي قد تسمى بالخطوط. ففي الغيب كان القتال من وراء الحصون. وفي اخر معركه لليهود مع المصريين كانت من وراء خط الميت. ولما استولى المصريون على هذا الخط كان اليهود كالغنم في ليله شاتيه تقارنها الذئاب. واليهود الآن وهم يصطدمون بالمسلمين في فلسطين، الجندي من اتباعه وبندقيته يضرب من وراء الجدار، والصبي بحجره من وسط الشارع، وما يستطيع الجندي اليهودي أن يجازي الصبي الصبي. ذاك اليهودي بمتبعه وذاك الصبي بحجر، ولكن يبقى ان يضرب من وراء الجدار. والشاهد ان اليهود ظلوا يقاتلون من وراء الحصون. وسياتي اليوم الذي لا تكون فيه حصون لهم، ثم مات. كلما هزم اليهود في حصن وتكاثر عليهم المسلمون هربوا الى حصننا حتى تجمعوا فيما تبقى لهم من حصون قليل، ثم استبدلوا في الدفاع عنها. علموا انها اخر قلائهم واخر حصونهم. واستبدلوا في الدفاع عن تلك الحصون حتى راح المسلمون ينقبون المنجنيق لضربهم، فإذا اليهود يستسلمون وينزلون على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام يرجون الصدق. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ليغادروا خيبر بما تحمله ذواتهم أسرة لإخوانهم من بني قينقاع وبني النضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم بذلك على أن يخرجوا من خيبر في غضون 10 أيام يحملون معه ما يستطيعون حمله أو لا تحمله ذواته، غير أنهم لا يحملون حلقة أو ذروعا أو سلاحا، فإن فعلوا فقد كانوا العهد ونقضوا الجنة. وبينما هم كذلك إذ لاحت لهم فكرة أخرى، إذ ضمحوا في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد خير لك ولنا أن نبقى في أرض خير على أن نزرعها وتكون بيننا قسمة، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن هموا بالمغادرة وعادت الأمتعة إلى مكان، وتمت المعاهدة على أن يبقوا في خيبر يزرعوها لهم نصف نتاجها وللمسلمين نصف نتاجها، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يومها نعطيكم فيها ما نشاء، نعطيكم فيها ما نشاء. فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود هم اليهود، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يمنحهم الفرصة تلو الفرصة، ولعله بعد هذا الدرس لا يفكرون في الخيانة مرة أخرى لا مع غضبان ولا مع الروح، فيكون هذا بمثابة تأمين لجهات المدينة. ثم هو في ذات الوقت هم يزرعون غيره، والصحابة أو أهل المدينة لم تكن له دراية بالزراعة، فكان في ذلك من الخير أو من المنفعة ما فيه لصالح المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يذهب إلى وهود خيبر في كل عام يقرص الثمار يقدرها وهي على أصولها، فاشتكى من النبي صلى الله عليه وسلم شدة قرصه، يعني ما مسألة عنده واحد زائد واحد توصيل. ثم راحوا من جهة أخرى يحاولون أن يقدموا رشوة إلى عبد الله بن رواحة، فلما قدموا له الرشوة قال يا إخوان القردات والخنازير أتطعمون للصح؟ أتطعمون للصح؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، وإنكم أفضل الخلق إليه، فإنكم أفضل عندي من عبادكم من القردة والخنازير، والله لا يمنعني ولا أو لا يحملني حبي إياكم وبغضي إياكم ألا أعدل بينكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. لقد خبث شر اليهود يقتل مجرد خفوت أو ضعف في الوقت الذي سمع فيه يهود فتح وسيناء ووادي الشعر بما حدث لإخوانهم في خيبر أسرعوا للمصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمض كثير وقت إلا وقد بدا لليهود أن يعاودوا الخيانة، وإذا بامرأة من يهود خيبة بنت سلام بن مسكن تذهب باب أبي بكر تتحسس الأخبار أو تتجسس لتعرف ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، فعلمت انه يحب زراعة الشعر، فذبحت شاة واكثرت السم في ذراعها الايمن، رسلت بها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما وضعت بين يديه وامسك صلى الله عليه وسلم بالذراع الايمن منه وراح ينظر فاذا به عليه الصلاه والسلام يتوقف فيقول ان هذا العظم ليخبرني انه مسموم. في الوقت الذي اكل معه احد اصحابه صلى الله عليه وسلم يدعى به ابن البراء وكان قد مضغ وابتلع ما مضغه بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام الذي توقف او لم ثم ابتدع النبي صلى الله عليه وسلم تلك اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت؟ قالت لقد علمت ما فعلت بقومي، يعني امر لا يخفى عليك، فقلت ان كنت ملكا نخلق من شرك وان كنت نبيا فسيخبر، وبهذه الحيله ارادت ان تنجو. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام ما كان الله من يطلقك عليه في فتركها النبي عليه الصلاه والسلام عفى عنه، لكن الرواية تقول انه امر بقتله، والذي يجمع بين الروايتين ان النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها باب ابي بكر، فلما علم بمقتل بكر بن البراء بسبب الاكلة التي اكلها من الشاة المسمومة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فاستسقى منها. وظلت تلك الأكلة التي تعاود النبي عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه، وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام دخلت عليه أم بشر فقال يا أم بشر لقد عاودتني الأكلة التي أكلتها مع بشر وإنه لأوان انقطاع أظهر، فكانت سببا في استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع وفاته. وبهذا جزم كثير من المحققين من العلماء ان النبي عليه الصلاه والسلام نال درجه الشهاده مع النبوه، فذاك الذي جعل القران يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الكافرين. فبعد هذه الخرجة وهذا الاستطراد أعود فأقول إن اليهود في خيبر أبوا إلا الخيانة، رغم جناحة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت الأفاعي من ذعوره تعمل عملها، إذ رأت أن نزول الوحي من السماء كان دائما وأبدا له إلا الله يصبح مغامراته ويحدث كيده ويكتب سرائره، لكن انقطاع الوحي يجعلهم يفعلون ما يفعلون، وهم بمأمن من وحي السماء أن يكذبه أو أن يفضحه. لما ظل اليهود في جزيرة العرب يجتهدون في استئصال كأفة المسلمين أو في عطلة المسجد الإسلامي على الأقل؟ لذلك كانت لهم مناوشات ومناورات مع المستجدين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وتأييد للمتنبئين، ووقوف وراء مانع الزكاة. فكانت هذه الردة التي طيب الله عز وجل أبا بكر لها. فلما مات رضي الله عنه وأرضاه وولي الخلافة عمر خلصوا من جديد وغار، لكنه كان بين الحين والحين يخرجون بحركة يظنون أنهم بمأمن من أحد المسلمين. ثلاث مرة لقوا صحابيا من الأنصار فقتلوه ثم ألقوه في بئر في المدينة، وذات ليلة أخرى خرج ابن عمر رضي الله عنهما في طريق فلقيه بعض اليهود فأدبوه أي ضربوه ضربا شديدا حتى خلعوا يديه ورجليه، شبه خلعوا يديه ورجليه، فترامت الأخبار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم أن اليهود من وراء ضربهم ابنه ومن وراء قتلهم لذلك الصحابي الذي ألقي في البئر، وما بدوا في بدنه بالفتاة، فأعلم رضي الله عنه وأرضاه عن إجلابهم من جزيرة العرب، وذلك لحديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل موته: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. وجاء وفد من يهود خيبر يقولون: يا أمير المؤمنين، تخرجنا من الجزيرة وقد عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البقاء فيها؟ قال: كذبت يا عدو الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم: نبقيكم فيها ما نشاء، أما وقد غدرتم وفسدتم فلا بقاء لكم. قال: ولكن كيف بعهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما تذكر يا عدو الله يوم أن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خرجت مع خلوصك أو تجر خلوصك من الجزيرة؟ قال: تلك هزيلة من أجر قاسم يا عمر، يعني هذه ضحكة أو قزور أو شيء من هذا القبيل، هزيلة. قال: كذبت يا عدو الله. وأعلن عمر رضي الله عنه إجلاءه من الجزيرة، وتم إجلاء اليهود من جزيرة العرب حتى تهيأت الجزيرة بعد ذلك لأن تقوم بدورها على النحو الذي يجب أن يكون، وما حدث هذا إلا بعد إجلاء اليهود من جزيرة العرب. بل إن اليهود في عذابهم الطويل وتاريخهم الأسود مع الإسلام والمسلمين ظلوا يخططون لضرب الإسلام والقضاء على المسلمين من بعيد، من خارج الجزيرة العربية، كانت تلك المناورة الخبيثة الملعونة بين الصهيونية والصليبية والمجوسية. فهائلة دبرت مناورته مع الهرمزان الصليبي مع أبي لؤلؤة المجوسي لقتل فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونفذت المؤامرة إليه وتمت مع صلاة الفجر، وقتل عمر بن الخطاب وسقط شهيدا في المحراب، وبموته انكسر أو بمقتله واستشهاده انكسر باب الفتنة فلم ينغلق. وراح اليهود عن طريق التذكر بالإسلام والتظاهر به باسم النفاق، منهم من يدخل الجزيرة العربية متكفرا بالإسلام. فكان الرجل الثاني عبد الله بن سبع، أعم الثاني من بعد عبد الله بن أبي بن سلول من حيث القيادات العظمى المعروفة من يهود، وأعضاء الجمعية الماسونية والقوة الخفية القديمة. وظن ابن سبع يلعب دورة ويحيك المؤامرات وينفذها بإحكام، فهو الذي قلب الناس على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان اتهمه باتهامات عديدة. أدت هذه الاتهامات وهذا التأليف عن طريق الإعلام الذي استطاعه المسبح ينقله في الأقطار والأمطار، استطاع أن يجمع الثوار الذين حاصروا عثمان، ولم ينتهي الإصرار حتى قتل عثمان رضي الله عنه. وراح ابن سبع يمد حبله ويقضي كتله في عهد علي رضي الله عنه، فكانت تلك الفتنة المتمثلة في موتاة الجبل وصديق، ومن ورائها أيدي خفيفة طرات الأخيرة عند الكلام عن التجنيس في التاريخ. وبينا هذه الجزئية بالذات، الاتهامات التي وجهت لسيدنا عثمان رضي الله عنه، ومن وراء صفين والجبل، وكيف كان للسبئيين الدور الأكبر في وقوع هاتين الموقعتين، وكيف كانت نتائج هاتين الموقعتين من حيث قتل الجمع الغفير من المسلمين بعدد فاق كل المعارك والغزوات والفتوحات التي تمت منذ أن أذن للمسلمين بالجهاد في غزوة بدر الكبرى، وإلى أن تمت الفتوحات التي تمت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنها فاقت كل هذه الأعداء. واليهود يحاولون أن يستأصلوا شعبة المسلمين، وفضلا عن القتل بالأعداد الرهيبة التي وقعت كانت الفرقة وكانت الفتنة، فكانت المذهبية كانت الفرق ونشأت الخوارج، وتم قتالهم أيضا قتال الخوارج في معركة النهروان، ثم كانت الشيعة في فتنها وخرافاتها وبدعها تؤله عليا رضي الله عنه، ثم تزعم له النبوة وتدعي ما دون ذلك، وتوالت المعركة. لكن المعركة بيننا وبين اليهود على مدى التاريخ تزيت بأزياء مختلفة ولبست أثوابا عديدة، فاليهود يعملون قليلا في الظاهر وكثيرا ما يعملون في الخفاء. ومن هنا نشطت القوة الخفية حيث الماسونية العالمية والتي تزينت بأزياء كثيرة والتي عرفت بلافتات كثيرة ولا تزال تتنوع لافتاتها وتتغير أسماؤها كالأقعى كلما غيرها ثوب خلعته ولبست ثوبا آخر. واستمر عداء اليهود للإسلام والمسلمين والملاء، وقد أعلمنا ربنا عز وجل بتلك الحقيقة بسورة لا تقبل المساومة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود في المقام الأول، وكان العذاب شديدا واستمر ليلا ونهارا، لكنه تلون وتلون وأخذ صور الخفاء. وظل اليهود يعملون أحيانا من وراء الصليبية العالمية، ويعملون أحيانا في البلاط الملكي للمسلمين. لما رجع اليهود وتشددوا في العالم اضطهدوا في اوروبا وعلى وجه الخصوص في اسلم، حتى كان انقاذهم على يد المسلمين، لكنهم لم يقبلوا هذا الجليل للمسلمين، وبدلا من ان يضربوا من جلدهم ومن عذبهم من الاوروبيين راوا يردون الطاعه الطاعيه للمسلمين. وما ذلك الا لانهم راوا في المسلمين ضعفا وتقابلا وانتشارا، ولو راوا هذا في الاوروبيين لفعلوه. فكم يودون ولا يزالون يفعلون بالنازيين اكثر مما فعلوا، على الرغم من المبالغات التي حفرت عن أفران هتلر، إن لم تكن أكذوبة كبرى من أكاذيب التاريخ، إلا أن الموساد الإسرائيلي تعقب النازيين واحدا تلو الأرض، فما نما إلى علمهم أن نازيا لا يزال على قيد الحياة لما يبسط أنفاسه الأخيرة وإن كان على فراش الموت، إلا وقد قتلوه من بعد أن نذيقوه عروقا من العذاب سأرا وانتقاما. مضى اليهود في تاريخهم ونكر كبرة طويلة على قرون كثيرة، يأتي الكلام عنها في دروس مضى في التاريخ، إلى أن نأتي لليهود في العصر الحديث، ذلك أن عداء اليهود للإسلام والمسلمين لم ينقطع منذ الوهلة الأولى للدعوة الإسلامية لأول يوم وضع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وإلى يوم الناس هذا أقول ولن ينقطع حتى ينطق الحجر والشجر. إذن فالعداء مستمر إلى اليوم، وسيظل في استمراريته إلى مجيء المعركة الفاصلة التي يترقبها اليهود ظنا منهم أنها ستكون لصالحهم. وقد علمت من حيث ما ذكره الله حول الإفسادين والوعدين أن اليهود يعيشون إفسادهم الثاني، والذي يزيد عن الإفساد الأول بأنه توج بالعلو والغطرسة والكبر. حقيق أن وزراء أو رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين السابقين كانت له نظرته وكان فيهم علو وكبر وخلق، لكن لم يكن على النحو الذي عرف عن ذاك المدح المثل. فقد بلغ فيهم طلب مدى والعلوم منتهى، وانه لا يعبر احدا في العالم، لا امريكا التي كانت سببا في تربية البنت المدللة التي هي إسرائيل حتى شقت عن الخلق وكبرت وصارت دولة مستقلة. وإذا كان لا يعبر أمريكا، إذا لمن يعبر دونها؟ هل يعبر العرب؟ إن العرب بالنسبة لليهود لن يعدوا إلا أن يكونوا كنادة، كما تصوروا ذلك وتعلموه من مصادرهم المقدسة عندهم. يزعمون أن الكلب كلما ضربته كلما أخذ يمسح حذاءك ويتمسح في جسدك، وهكذا يحاولون أن يتعاملوا مع العرب. مضى العذاب في تاريخ بصورة سوداء قاتمة السواد شديدة العداء للإسلام والمسلمين، حتى كانت تلك الفصول الأخيرة في الصراع بين الحق والباطل، في الصراع بين المسلمين واليهود، في وقت تكالبت فيه الأمم على المسلمين الذين ولوا كتاب الله ظهورهم واستكبروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وجدوا معالم دينهم، فكان الجزاء من جنس العمل. ذلك أن من دروس التاريخ أن الحياة شر وخطر وإقدام وإجماع وأمم تمضي وأمم تموت، والأمم في تاريخها كموج البحر تأتي قوية شديدة ثم تعود إلى الشاطئ هادئة متضامنة، ربما لم تلبث كثيرا حتى تعود مع حركة المجد قوية مرة أخرى. وهكذا سنة الله مع أمة اليهود، أمة عبدت بقدر أكيد ثم انتزع منها ذلك العز، ثم مضت تلك السنة تنفذ على هذه الأمة. عبدت هذه الأمة يوم أن تمسكت بدينها، ويوم أن رددت مع فاروق الأمة عمر: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. فلما أعزوا دينهم عزوا به، وارتبطت حياتهم بحياة هذا الدين، لكنهم لما جعلوا الدين على هامش الشعوب وجعلوه في مؤخرة ما يفكرون فيه نزع منهم حزبهم وسلبت قوتهم وضاعت وحدتهم، فراحت الأمم في العصر الحديث تتسالب عليهم تسالبا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى العظيم والذي فيه من الإعجاز النبوي ما فيه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أرم قبلتك نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ سفيه ولكن غثاء كغثاء السيف ولينزعن الله مهابة من قلوب عدوكم منه ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لما رأى هذا وتحرك في الأمة وتكالب المحتلون باسم الاستعمار ولا زلنا نعرفهم باسم المستعمرين، تكالب المحتلون على الأمة الإسلامية التي صارت عربية فقط. أما الإسلام فهو شيء آخر في حياته، لم يبق إلا اسما وقرآنها لم يبق إلا رسما. فتكالبت الدول على الأمة العربية ووزعوها كميرا فيما بينها من بعد أن قضوا على الخلافة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية، وكان السلطان عبد الحميد رحمه الله ذلك السلطان المظلوم في التاريخ المجدد. رأى له اليهود يطلبون منه ان يكون له ثوابت في ارض فلسطين على ان يكونوا سببا في انقاذ الخلافه العثمانيه بتسديد ديون الدوله العثمانيه واعطاء الملك شخصيا 5 ملايين ليره ذهبا. فابى السلطان عبد الحميد فظنوا ان المبلغ المدفوع لم يجد او غير كافي، فراوا يقولون نقوم بسداد كل الديون للدوله العثمانيه ونقيم اصولا عثمانيه ونعطي الملك شخصيا 150,000 ليرة ذهبا. فقال له السلطان عبد الحميد بلسان المسلم الواقع: والله لو اعطيتموني اموال اليهود في الدنيا بنكرها ما كان ذلك يكافئ شبرا او يكافئ ثمن شبر واحد من الارض المقدسه التي هي ملك للمسلمين. فعلموا ان الرجل لا فائده في مساومته، ومن يومها سلطوا عليه الاضواء وكانوا له الاتهامات، فاستطاعوا عقله وظل منفيا في قصر في سالونيك الى ان مات رحمه الله. فكانت تلك جرامة في العصر الحديث ترتبط بتواجد اليهود في فلسطين. عرض تلك الحروب على السلطان عبد الحميد العثماني، سأل سكينة ثور الأولى عزل عن منصبه ولم ينظر جميل الوقت حتى سقطت الخلافة الإسلامية وسقوط الدولة العثمانية على يد الخالد بن حميد مصطفى ثلاثة تترك. في الوقت الذي احتل فيه الغرب بلاد العرب وتوارثوا تلك البلاد وقسموها قسمة ميزة بينهم، علموا أنه ليس ميراثا شرعيا، أنه لا بد وأن يعود هذا الميراث يوما لأصحابه عن طريق حملات الثورية والمقاومة الشعبية ورفع راية الجهاد في بعض الأحياء. فكان لابد من بديل لضعاف الدولة المسلمة إذا خرجت تلك القوات الغازية غزوا عسكريا. في هذا الوقت كان اليهود في بريطانيا منهم من يقوم على تأدية خدمات جميلة للمملكة البريطانية. أراد بالقرب وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت أن يكافئ تلك الخدمات اليهودية، فاستصدر قراره المعروف بواحد لفظ سنة 1913. هذا الوقت على أن يكون لليهود وطن قومي في فلسطين كما في نظر جلالة الملكة بأجل العصر للشعب اليهودي من شتى المضطهد، فرأت إقامة وطن قومي له في فلسطين مع الإبقاء على حقوق المدنيين هناك من كل ناحية. يعني حتى الوقت ليس فيه ضرب الفلسطينيين، الأرض هم من أرضهم. في تلك الأثناء في هذه الحقبة التاريخية لم يكن واحد منكم هو البداية لإقامة دولة إسرائيلية في قلب الأمة العربية، لما كان التفكير جديا مع امتحان المحتلين من البلاد لابقاء شوكة في قلب الوطن العربي والأمة الإسلامية. فظل هذه الشوكة في قلب تلك الأمة من أجل أن تكون دامية تجعل هذا القلب يدمي ولتكون سببا للانقلابات ولهذه المشاكل التي تحدث بعد ذلك، فضلا عن أنها تمزق الأمة وتقطع شرقيها عن غربيها. هذه الفكرة مع خروج المحتلين التي مهدوا لها بألوان من الغزو، الغزو الثقافي الفكري السياسي الإعلامي التعليمي، وكل نوع من ألوان هذا الغزو له مسلسل من حلقات متكاملة أوشكت أن تصل إلى الحلقات الأخيرة منها. ونحن نرى الآن النتائج على مستوى كل هذه الألوان من الغزو. روحي وجود إسرائيل في قلب الأمة الإسلامية، وبدأت الفكرة أيضا مع المؤتمر الذي يقيم بسويسرا عام 1897 مثل مؤتمر ذاك بسويسرا، والذي تزعم هذا المؤتمر فيودور هرتزل، هذا الذي بدأ ينظم إقامة دولة على أرض فلسطين. منذ مؤتمر هرتزل هذا وإلى يوم الناس مضى عام فضل كامل يزيد عام واحد. ومنذ أن نبدأ بالفكرة وإلى أن أقيمت دولة فلسطين دولة إسرائيل وأعلنت استقلالها وزارعت الدول الكبرى بالاعتراف بها على رأسها أمريكا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا والتي هي كانت المقطع التي توسعت أمريكا وروسيا في ذلك الوقت قبل صدور واحد بلفور فتمت الموافقة ولم تكن بريطانيا ممن تملك فلسطين حتى تهابها لإسرائيل ولا بالتي اشترت أرضها ولا بالتي كانت مواطن الفلسطينيين مع ترهيبهم بكل صور تمثل الإغراء في رفع أثمان الأرض حتى يشتريها اليهود بأضعاف مضاعفة وفي نفس الوقت رفع الضريبة على الأرض بالنسبة للمزارع حتى يتركها فلا يزرعها ثم إنزال قنات الغرب وما شاكلها من الحداد أو الحبوب الزراعية بثمن الغرب دون النفقة التي ينفقها المزارع على أرضه بكثير حتى يكون ذلك سببا في إدراك المزارع لأن يجد الحبوب بأسعار رخيصة ويترك الزراعة وكل هذه المحاولات لم تجدي في أن يترك الفلسطينيون أرضهم فتسلم الدول فقامت الثورات داخل فلسطين بدءا من عام 1921 فبعد ثورة 1929 ثم 1931 و 1933 في ثورة كبرى بدأت من 1936 إلى 1939 قتل فيها مئات بالألوف من الشهداء في فلسطين ثورة كبرى من 1936 إلى 1939 لكن خطط اليهود لإقامة الدولة بغض النظر عن أي شيء وعلى مدى 50 عاما منذ انتهى الفكرة على أن يتم إقامة الدولة وبالفعل نجح اليهود في هذه المرة بنفس التوقيت الذي خططوا له في 15 مايو 1948 أعلن عن قيام دولة إسرائيل كدولة مستقلة ومع 15 مايو 1998 يحتفل اليهود بمرور 50 عاما على إقامة دولة إسرائيل المستقلة واندلعت الثورات في فلسطين وراء اليهود يمارسون جناياتهم وفساحتهم على الفلسطينيين يضربونه بكل خطوة فتنقتلوا وتنجرحوا وفي ذات الوقت لا يزالون يرسلون النذر لهدم المسجد الاقصى فيقومون باحراق باب من ابواب المسجد الاقصى اقيم ذلك اليهود سنه 1948 بعد 50 عاما من الفكر قرر اليهود خلالها انه بعد مضي 50 عاما اخرى لا بد من تحقيق حلم ما بين النيل الى الكره ليكون مقدمه تمهيديه لحكم العالم مع بدايات القرن 21 تتفاعل الأحلام وتمضي متواكبة بسرعة يحقق اليهود أغراضهم، والأمريكان في ذلك كنقلة من العجين يشكلها اليهود كما يشاءون. لذلك تتابعت الأحداث في الخمسين عاما هذه، أي من نفس الدولة الإسرائيلية من 48 إلى عام 98 الذي نحن فيه، أحداث متلاحقة. فعاد الغرب الصليبي يسلط اليهود بكل ما يكون من قوة عن طريق الحملات الإعلامية التي جلها اليهود في العالم، مثل أمراض هتلر الغازية جمعت له الأموال، نظمت له التبرعات، وكل الدول المتقدمة ترسل بمعوناتها سيما ألمانيا التي نسى منها هتلر ترسل تلك المعونات لإسرائيل، وأمدت بالأموال من كل جانب قيمة له ثمن إقامة دولة إسرائيل في فلسطين هذا السنة قبل 48، رصيده أو رصيده بعثي مليون جنيه إنجليزي، ثم تواجد الأموال حتى صار الانتصار يملكه اليهود ويتحكم فيه اليهود، بنوك أمريكا بلا استثناء يهودية لأغنياء، فضلا عن البنوك في العالم كله يتحكم فيها الاقتصاد اليهودي أغلبه في أي دولة في الدنيا. ومثل بالأمراض ثم بالبنين، حيث بدأ اليهود يتجمعون وقد أقيم لهم مرة قبل في فلسطين، حيث البقعة المباركة وحيث الأرض المقدسة وحيث يحتل المسجد الأقصى. فبدأ اليهود من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا يتجمعون، يهود الشام ويهود السياسة من أواخر اليهود الذين هاجروا في مجموعات مرت ببلادنا بعد معاهدة كامب ديفو، فتجمع اليهود في فلسطين وبدأوا يعلنون عن قوتهم بتكوين جيش إسرائيلي قوي يستطيع أن يؤدب جيرانه العرب، وبدأ عبارة عن عرب مستعمرات تسمى الهجاج، وسرعان ما صار جيشا قويا يملك من الأسلحة ما لا يملكه الغير، ويوم الملك في إسرائيل الأسلحة النووية، ونحن نقول لا للأسلحة النووية ذهبت لآتنا أدراج الرياض، ولكن يوم الملك العراقيون المفاعل النووي وجيش عندنا يتقطع في أهراماتنا، كان المفاعل النووي يضرب في العراق، ونبنى قرية العراق عسكريا بعد الحرب التي اتعلت ضد الايران كثوره اسلاميه ايرانيه، وقبل العراقيون وقامت امريكا بخوف اسرائيل على امن اسرائيل، فكانت تلك الضربه المفتعله في حرب الخليج والتي يريد ان تعاد الكره ايضا المحافظه على اسرائيل، خشيه ان تكون بعض الرؤوس النوويه او بعض الاسلحه المدمره اسلحه الدمار الكامل الموجوده في العراق، لماذا؟ حفاظا على امن اسرائيل، لكن اسرائيل تملك هذه الاسلحه لا بد يصنعها الهنود لا بد، لكن باكستان او افغانستان لا، وهنا وقفه وستتاسى وقفات. إذا يقال بمساليه في قوانين السياسة التي لا تعرف كل الله أو الدين، بدأ اليهود يتفوق وأرادوا أن يحدثوا تجربة لاستعراض عضلاته، فكانت مشاركتهم في ضرب مصر في العدوان الثلاثي سنة 56، ثم أتبعوها بعد عشر سنوات تقريبا 11 سنة بمعركة 67، 5 يونيو 67 المسمى بالمكة، والتي كانت هزيمة بكل المصاريف. واستطاعت إسرائيل مع تلك المعركة أن تهزم مصر وتركيا والأردن ولبنان وتقتلع فلسطين، اقتلعت فلسطين كاملة، فصارت تحتل سيناء كاملة من مصر، الجولان من سوريا، والضفة الغربية، والأراضي كثيرة في لبنان. هكذا فكانت لنا المعركة المذكورة والمعروفة، والتي أوقفت إسرائيل إلى حد معين، معركة حجر رمضان في أكتوبر 73، والتي تتابعت بعدها الأحداث، وكانت معاهدة كامب ديفيد، والتي قبلها اليهود لما فيها من مراعاة لمصالحهم، حيث تأمين الجبهة من قبل مصر، ومصر لها وزنها إلى حد كبير في موازين السياسة الإسرائيلية، سيما عند المجاهد الإسرائيلي، بما تمتلك المخابرات المصرية العسكرية من قدرات ومهارة. يرى المجاهد الإسرائيلي أن لها الأولوية وتكافئ، فكانت المعاهدة فيها مقالة أخرى لإسرائيل في المقام الأول، فقبلت المعاهدة وتلعب بدينها ما شاءت وكيفما شاءت، تلك قضية أخرى. فكان من جراء هذه المعاهدة أن تفرغت لضرب الفلسطينيين ولضرب أماكن أخرى والجبهات المفتوحة عليها، مع التفكير والتريث في مستقبل ترى إسرائيل فيه أنه لا بد من نصر بلا أرض، لا بد أن تنتصر بلا أرض، لذا تستخدم التريث كثيرا. وفي الوقت الذي تفرغ فيه اليهود لأعلامهم، ونحن كان عندنا التفرغ للجبهات الداخلية، واليهود يحرصون على ضرب الإسلام والمسلمين والقوى الإسلامية في كل مكان، ذلك من المقررات السرية للمعاهدات، ضرب المقاومة الإسلامية والسيارات الإسلامية أو الدعوة الإسلامية. ومضت الأيام في تاريخ معروف، ولا يزال التاريخ يمضي، ولا يزال المسلسل طويلا، والعداء بيننا وبين اليهود لم ينتهي، والأيام هذه تمجد بكثير، والأحداث تتتابع، ولنا مع التاريخ وقفات نستفيد من الدروس والعظات والعبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، سيمضي بنا التاريخ اليهودي إلى أن نصل إلى المعركة الأخيرة، قد تكون هي المعركة التي يدعونها هرمجدون، ونحن نعلمها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فينصب الله الحجر والشجر، يقول يا مسلم يا عبد الله تعال، وراء يهودي فاقتل، إلا شجر الغرقة فإنه من غرق اليهود. هذا ولنا أودة مع المسجد الأقصى، كما كان الفتح الأول الفتح العمري، وهناك الفتح الثاني، فإذا جاء وعد آخر ليسوء وجوهكم أي معشر اليهود، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليسجروا ما على التكبيرة أي من المستوطنات الإسرائيلية، وإن غدا لناظره قريب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب مسلمون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يغفر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم احفظ مسجدك الحرام، احفظ مسجد رسولك عليه الصلاة والسلام، واحفظ المسجد الاقصى الاثير، وطهره من الماء الإرادة واكوان الخنازير. اللهم ارد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم ارد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اجل هذه الامه كما رشد يعز فيها اولياؤك ويذل فيه اعدائك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر الغيوب يا علام الغيوب. الهنا وخالقنا هذا حالنا لا نخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعلمنا يا ربي بالاحسان اذ الفضل منك واليك. اللهم زد عن عرض حبيبك محمد، اللهم زد عن عرض حبيبك محمد، اللهم دافع عن حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا ضعفاء وإنا عاجزون لا نقدر على الدفاع عن نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انتقم من اليهود وأشياع اليهود، وانتقم من الأمريكان وأشياع الأمريكان، اللهم انتقم من الصرب المجرمين، اللهم انتقم من الصليبيين العاصبين، اللهم انتقم من اليهود المغتصبين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنه خلقك ولا يعجزونك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اجزم مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين ونجح ابناء المسلمين وفرج كرب المكروبين وانصر عبادك المجاهدين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.